إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في شرح متن الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى، وقفنا عند قوله: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا الموضع يواصل المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن المخصصات. نتكلمنا في الدرس الماضي عن تعريف العام والخاص، وتكلمنا عن المخصصات، والمخصصات التي ذكرناها في الدرس الماضي هي المخصصات المتصلة، المخصصات المتصلة يعني بنفس النص، مثل إيه؟ الاستثناء والشرط والصفة، فهذه مخصصات متصلة. النوع الثاني من المخصصات هو المخصصات المنفصلة، يعني أن يأتي نص ثم يأتي نص آخر يخصصه في نص آخر، ليس يعني مخصص يعني متصلا بنفس النص الأول، وإنما نص آخر، آية من القرآن الكريم في موضع أو في سورة ما، وآية أخرى في موضع آخر أو سورة أخرى تخصص الآية الأولى، أو حديث يخصص آية، أو آية تخصص حديثا، فهذه تسمى المخصصات المنفصلة. فبدأ أولا بذكر أربعة أقسام هي علاقة القرآن بالسنة، وهذا التقسيم العقلي، أن القرآن الكريم قد يخصص آية من القرآن، تخصص آية من القرآن، تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، قد تكون آية في القرآن يخصصها حديث، والسنة كذلك قد يخصصها القرآن وقد يخصصها السنة، فهناك يعني أحاديث خصصتها آيات وأحاديث خصصتها أحاديث أخرى. نذكر بعض الأمثلة على ذلك. من أمثلة تخصيص الكتاب بالكتاب أن الله تعالى قال في موضع من كتابه الكريم: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. هنا المشركات هذا لفظ من ألفاظ العموم، يعم عموم المشركات، ومن جملة المشركات الداخلات في العموم الكتابيات، لكن جاءت آية أخرى خصصت هذه الآية العامة وأخرجت الكتابيات، فقال سبحانه وتعالى في سورة المائدة: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. واضح؟ فإلى آخر الآية. فهذه الآية في سورة المائدة أفادت حل زواج المحصنات أي العفيفات من الكتابيات، فكانت مخصصة لآية سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات. واضح؟ وهذا سيرا على رأي الجمهور، يعني أن هذا من باب التخصيص يعني، وإلا فهناك رأي آخر يقول لك: لا، يعني آية ولا تنكحوا المشركات يراد بها المشركات غير الكتابيات، وهذه يراد بها الكتابيات، لكن يعني المشركات إذا مشينا على عمومها فإنها تعم جميع المشركات، ثم بعد ذلك تأتي آية سورة المائدة فتستثني الكتابيات: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي حل لكم أيضا. فهذا من تخصيص الكتاب بالكتاب. طيب، عندنا تخصيص الكتاب بالسنة، من أمثلته قول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات. ذكرت الآية ميراث الأولاد، وكلمة أولادكم تشمل الولد المسلم وغير المسلم، والولد الحر والعبد، والولد القاتل وغير القاتل. بينما جاءت السنة فخصصت هذا العموم ووضعت ضوابط لمن يرث، وهو ما يعرف بموانع الإرث، رق وقتل واختلاف دين كما ذكرنا. فإذا الولد إذا كان دينه يخالف دين الوالد فإنه لا يرث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولقوله: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والولد إذا قتل أباه فإنه لا يرث رغم دخوله في عموم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل ميراث. وكذلك الرقيق أيضا لا يرث. فالشاهد يعني أن الآية الكريمة خصصت بالأحاديث النبوية الواردة في ذلك. من تخصيص السنة بالكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالحديث أفاد أن الصلاة لا تقبل لمن أحدث حتى يتوضأ، لكن جاءت آية في كتاب الله تعالى أباحت التيمم في حالات معينة لمن فقد الماء أو عجز عن القدرة على استعماله، فقال سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهناك تخصيص بالسنة، إذا السنة أيضا ورد فيها التيمم، لكن يمكن أن نقول أن أحاديث عدم قبول الصلاة إلا بالوضوء مخصصة بآية التيمم وبأحاديث التيمم أيضا. فتخصيصها بآية التيمم هذا من باب تخصيص السنة بالكتاب. وبالنسبة لتخصيص السنة بالسنة من أمثلته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ثقت السماء العشر. فيما ثقت السماء العشر يعني أي زروع أو ثمار أو نبات يعني سقته السماء، يعني سقي بماء المطر بغير كلفة، بغير آلات وبغير يعني جلب الماء من مكان آخر بالآلات وكذا، ففيه العشر. وفيما سقي بالنطح نصف العشر، ما سقي بالنطح يعني بالآلات التي تستخرج الماء هذا فيه نصف العشر، أما ما سقي بماء المطر فهذا فيه العشر. هذه زكاة الزروع والثمار. جاءت أحاديث تخصص هذا الحديث، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: ليس في الخضروات زكاة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق الوسق 60 صاعا، 60 صاعا الوسق 60 صاعا، خمسة أوسق تساوي كم صاعا؟ 300 صاع. فليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والصاع يعني بيتراوح وزنه ما بين 2 كيلو 3 كيلو حسب نوع الزروع أو الثمار أو كذا، ف يعني ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذا لو إنسان زرع في حديقة منزله مثلا بعض المزروعات يعني ثمارها يعني 20 صاعا أو ثمارها 50 صاعا، فهذه لا زكاة فيها رغم أنها داخلة في عموم فيما سقت السماء العشر، لكن خصصت بحديث آخر بين أن الزكاة لا تجب في أقل من خمسة أوسق. وكذلك ليس في الخضروات زكاة، بينت أن الزكاة إنما تجب في الزروع والثمار، يعني في الحبوب التي تكال وتدخر والثمار التي تكال وتدخر، وليس في الخضروات الطازجة، يعني الخضروات الطازجة هذه التي لا تقبل الادخار هذه لا زكاة فيها. هذا من تخصيص السنة بالسنة. طيب يقول بعد ذلك يقول وتخصيص النطق بالقياس. تخصيص النطق بالقياس وفسر المراد بالنطق وأنه قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال لك يعني أن النطق يخصص القياس، يعني يخصص القياس يخصص عموم آيات القرآن الكريم وعموم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب جمهور الأصوليين وهو المنقول عن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، اللي هو مسألة جواز تخصيص النطق بالقياس، أن القياس قد يخصص آية من آيات القرآن الكريم أو يخصص حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتطبيق ذلك يعني يرجع فيه إلى كتب الفقه وكذلك إلى كتب التفسير التي تعنى بالأحكام وكذا، تجد أحيانا بعض المواضع لها ما يخصصها. يعني مثلا القياس طبعا هناك يعني مثلا قد يمثل أحيانا بعموم مثلا وأوتيت من كل شيء، مثلا يقول تعالى عن ملكة سبأ بلقيس وأوتيت من كل شيء، فهنا لو أخذنا بعموم الآية وأوتيت من كل شيء معناه أن أوتيت مثلا سماوات وأوتيت أرضا وأوتيت يعني قدرات مثلا معينة فوق قدرات البشر أو فوق ما أعطاها الله، لكن ثبت يعني بالعقل، وقياس طبعا قد يكون قياس فقهي أو قياس عقلي، فمن جهة القياس العقلي يعني أنها لم تؤت كل شيء وإنما أتيت كل شيء يؤتاه مثلها، يعني كل شيء بإطلاق هكذا، وإنما المراد أتيت من كل شيء يؤتاه مثلها، ولأن الله تعالى مثلا ذكر عن سليمان أنه قال يعني هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأكيد أن ما أتيته لم يكن مثل ما أوتيه سليمان، فضلا عن أن يكون من كل شيء مما لا يليق بالبشر أو كذا أو غير ذلك. هناك طبعا نماذج يعني كثيرة يرجع إليها في كتب الفروع كما ذكرنا يعني. طيب هل يمكن تخصيص تخصيص العموم بالإجماع؟ هل يمكن تخصيص العموم بالإجماع؟ نعم يمكن تخصيصه بالإجماع، وذكروا من أمثلة ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا مثلا نص عام. طيب هناك زيادة وردت في يعني رواية ضعيفة إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، زيادة إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، هذه غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة ضعيفة لا تثبت، فهي إذا نظرنا إليها كحديث لا تقوى على التخصيص لأنها يعني ضعيفة، ولكن قال العلماء إنه قد أجمع العلماء على معناها، يعني وإن كانت ضعيفة من جهة الإسناد ولكن العلماء متفقون على معناها أن النجاسة إذا غيرت لون الماء أو طعمه أو ريحه فإنها تنجسه. فهنا نقول هذا الإجماع خصص عموم قوله الماء طهور لا ينجسه شيء. من جهة القياس مثلا في برضو لو بعض الأمثلة هناك طبعا نجاسات منصوص على أنها نجاسات، وهناك أشياء قيست على المنصوص، قيست على المنصوص وقيل إنها نجاسة، فالذي يقول إنها نجاسة على سبيل القياس على المنصوصات فبناء على ذلك مثلا يعني مثلا مختلف في نجاسة الكحول العطورات الكحولية مثلا، العلماء مختلفون فيها هل هي نجسة قياسا على الخمر أو أنها طاهرة ليست بنجسة، فالذي يقيسها على الخمر مثلا وهو يرى أن الخمر نجس فيقول لك إن الماء طهور لا ينجسه شيء يقول لك يستثنى من هذا مثلا ايه النجاسات، ويضع من ضمنها مثلا الكحول، العطورات الكحولية، رغم ان الكحولات العطورية ليس فيها نص، ولكن من باب القياس على المنصوصات مثلا فيخصص بها عموم الماء طهور لا ينجسه شيء وهكذا يعني. والذي لا يراها نجاسة لا يخصص بها العموم. طيب بعد ذلك انتقل الى الكلام عن المجمل والمبين، المجمل والمبين بعد ان تكلم عن العام والخاص. فقال والمجمل ما يفتقر الى البيان، والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي، والمبين هو النص، والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي، والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. في سقط عندكم؟ طيب نكتب العبارات الساقطة من النسخة. يقول والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والمبين هو النص، لغاية كده مكتوب، والمبين هو النص. أيوة طيب من أول هنا نكتب والمبين هو النص. أيوة والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق. خلاص الباقي موجود. طيب بعد ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. طيب هنا تعريف تكلم عن المجمل والمبين وتعريف الإجمال والبيان. قال لك المجمل هو ما يفتقر إلى البيان، يعني ما يحتاج إلى تبيين وتوضيح، يعني لفظ يحتاج إلى ما يبينه ويحتاج إلى ما يوضحه. والمجمل هذا له أقسام يعني وأنواع، فمنها مثلا كان إجماله بسبب الاشتراك، يعني كلمة تستعمل لغة كما يسمى بالمشترك اللغوي، وهو اللفظ الذي يستعمل لغة في معنيين، فإذا ورد هذا اللفظ في آية قرآنية كريمة فأي المعنيين أراده الله تعالى، هنا يكون هذا النص مجملا يحتاج إلى بيان حتى يحدد لنا ما هو المعنى المراد. من أمثلة ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء جمع قرء، والقرء في لغة العرب تطلق على الحيضة وتطلق على الطهر. الحيضة تسمى قرءا، والطهر الذي بين الحيضتين يسمى قرءا أيضا. فأي المعنيين أراده الله تعالى؟ هنا حصل اختلاف بين العلماء بسبب الإجمال الذي في هذه الآية. بعض الفقهاء قال عدة المطلقة من زوات الأقراء، يعني من النساء اللائي يحضن، عدتها ثلاث حيضات، يعني بعد أن تطلق الطلاق يكون في طهر لم يجامعها فيه كما وردت السنة، بعد ذلك تحيض الحيضة الأولى ثم الحيضة الثانية ثم الحيضة الثالثة، ويعني تنقضي عدتها بطهرها من الحيضة الثالثة. الفريق الآخر قال لا، ثلاثة أطهار غير الطهر الذي طلقت فيه، تعد ثلاثة أطهار، وإذا دخلت في الحيضة التي بعد ذلك بعد الطهر الأخير أول ما تدخل في الحيضة يكون انقضت عدتها. فطبعا الآن هذا يترتب عليه أحكام كثيرة، من جهة انقضاء العدة يترتب عليه أحكام، من جهة جواز رجعتها، هل يجوز لزوجها أن يراجعها أم لا، مسألة مسائل تتعلق بالميراث في التوارث بينهما، مسألة حل الزواج بها، أن يحل لآخر أن يتزوج بها بعد انقضاء العدة، وغير ذلك من الأحكام. يعني رغم أهمية هذه الأحكام المتعلقة بالعدة إلا أن هذا النص من النصوص المجملة، واجتهد الفقهاء في بيانه واختلفوا، بعضهم قال القرء الحيض وبعضهم قال القرء الطهر، ولكل منهما أدلة قد استند إليها. وقد يكون الإجمال يعني بسبب يعني أن اللفظ يعني يحتاج إلى يعني يحتاج إلى تعيين من جهة الوقت ومن جهة العدد ومن جهة المكان وما يتعلق به من الشروط والأحكام، مثل قوله تعالى مثلا أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذه نصوص مجملة أقيموا الصلاة. طيب الصلاة لو أخذناها المعنى اللغوي في لسان العرب، الصلاة بمعنى الدعاء يقال له صلاة، وهناك معاني أخرى للصلاة، لكن طبعا واضح أن المراد يعني شيء آخر، لكنه مجمل في الآية الكريمة يحتاج إلى بيان، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، بيّن المراد بالصلاة التي أمرنا الله بإقامتها من جهة زمانها ومن جهة عددها وعدد ركعاتها وأركانها وواجباتها إلى آخره، فكل ذلك من بيان المجمل. فالمجمل هو ما يفتقر إلى البيان، يعني ما يحتاج إلى التفصيل ويحتاج إلى الشرح والتوضيح، يعني لا تستطيع أن تفهمه مباشرة بمجرد يعني استعمال اللفظ في لغة العرب، هذا لا يساعدك على الوصول إلى مراد الله تعالى أو مراد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، يحتاج إلى نصوص أخرى توضحه وتبينه وتبين المراد به. طيب، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، يعني إلى حيز الوضوح، إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح، يعني لأن البيان عكس الإجمال، يعني أنك تخرج المجمل بعد أن كان مجملا يعني فيه إشكال ومعناه غير متضح، فتخرجه إلى أن يصير واضحا ويصبح مفصلا، فهذا هو البيان. والبيان في اللغة معناه الوضوح والانكشاف، بان الأمر بمعنى اتضح الأمر وانكشف. طيب، هذا يعني أحد تعريفات البيان، هناك تعريفات أخرى كلها تدور حول هذا المعنى، يعني إخراج الشيء من كونه يعني غامضا غير مفهوم المعنى المراد بالضبط إلى أن يصبح واضحا مكشوفا بينا جليا. قال والمبين هو النص، والمبين هو النص، يعني عكس المجمل القرآن الكريم والأحاديث النبوية منها مجمل ومبين. مجمل يعني كما ذكرنا هو يعني ما يحتاج إلى توضيح، والمبين هو الواضع، فالمبين هذا هو النص يقال له أيضا النص. ثم شرح النص قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، يبقى إذن عكس المجمل المبين، والمبين يقال عنه النص، والنص تعريفه ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. طيب، مثال ذلك أعلام الأشخاص، مثلا إذا قلت زيد أو عمرو أو محمد أو إبراهيم على أشخاص يعني معينين، واضح من سياق كلامك أنك تريد بذلك شخصا معينا، فهذا يعني نصا، لأن كلمة يعني واضحة لا تحتمل إلا معنى واحدا، كقولك مثلا رأيت زيدا، رأيت زيدا وأنت تعني شخصا معينا اسمه زيد، فهذا يعني الكلام مبين أو هو نص لأنه واضح ولا يحتمل إلا معنى واحدا. وقيل ما تأويله تنزيله، ما تأويله تنزيله بمعنى أنه بمجرد نزوله يفهم معناه، بمجرد نزوله يفهم معناه ولا يتوقف فهم المراد منه على يعني تأويلات، ولا يحتاج إلى نصوص أخرى لتبين المراد منه، بل بمجرد نزوله يكون معناه واضحا ومفهوما. ومن أمثلة النص أو المبين أيضا من أمثلته يعني أسماء الأعداد، أسماء الأعداد تكون واضحة مثل قوله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة أيام، فصيام ثلاثة أيام، وأن كلمة ثلاثة هذه نص يعني واضحة وبينة، لا يمكن أن تلتبس الثلاثة بالأربعة ولا بالخمسة ولا بالأقل ولا بالأكثر، فهي يعني لا تحتمل إلا معنى واحدا، الثلاثة لا تحتمل إلا أن تكون ثلاثة، فبمجرد نزوله يفهم إيه معناها. وهو مشتق من منصة العروس، وهو الكرسي الذي يعني تجلس عليه العروس يوم العرس أو كذا، فتكون يعني به ظاهرة يعني وواضحة، تكون يعني بينة واضحة لا تلتبس بغيرها، يعني مثلا إذا وضع كرسي مميز يعني بشكل مميز لا تجلس عليه من النساء إلا العروس وكذا، ودخلت مثلا امرأة من المدعوات فلا تلتبس عليها العروس بغيرها وتعرفها. فالقصد أن هذا مثال يوضح يعني معنى النص ويبين أصل اشتقاقه. طيب، بعد أن ذكر النص وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ذكر القسيم للنص المقابل للنص ما هو؟ قال الظاهر المقابل للنص هو الظاهر، وهو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. الظاهر في لغة العرب من الظهور، وهو البروز بعد الخفاء، الظاهر في لغة العرب من الظهور، والظهور هو البروز بعد الخفاء، يصبح الشيء بارزا بعد أن كان مختفيا. فعرف الظاهر بأنه ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، يعني أحدهما أوضح من الآخر أو أبرز من الآخر. قال ويؤول الظاهر بالدليل، يعني المصطلح الظاهر معناه أنك يعني أحيانا بعض المفردات يعني القرآنية أو النبوية يكون اللفظ مستعملا لغة في معنيين، ولكن استعماله في أحد هذين المعنيين أرجح وهو الأصل، أو بعبارة أخرى نقول يعني هو ما وضع له اللفظ وجرى الاستعمال على أن هذا اللفظ يراد به هذا المعنى، وإن كان هناك احتمال آخر مرجوح ومستبعد أن يراد بهذا اللفظ هذا المعنى الآخر البعيد. فالأصل أننا نحمل اللفظ الظاهر على المعنى القريب الذي يتبادر إلى الذهن، يعني الألفاظ يكون لها معان، وهناك معان تتبادر إلى الذهن، ومعان أخرى قد تراد باللفظ، يعني لا نستطيع أن نقول إنه نص لا يحتمل إلا معنى واحدا، هو يحتمل أكثر من معنى، ولكن هناك معنى هو المتبادر إلى الذهن، والمعنى الآخر أو المعاني الأخرى مستبعدة ولا تتبادر إلى الذهن. فالحكم هنا أن الألفاظ الظاهرة الأصل أننا نبقيها على ظاهرها، الأصل أننا نبقي الألفاظ الظاهرة على ظواهرها، يعني أن نأخذ بالمعنى المتبادر إلى الذهن ونفهم اللفظ عليه. لكن في بعض الأحيان لا نستطيع أن نفهم اللفظ على معناه الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن، ويحتاج منا الأمر إلى أن نصرفه عن المعنى المتبادر إلى الذهن إلى المعنى الآخر المحتمل المرجوح، وهذا ما يسمى بالتأويل، هذا ما يسمى بالتأويل. فالتأويل تعريفه صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى الذهن، التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره أو عن معناه المتبادر منه إلى الذهن إلى محتمل مرجوح، إلى معنى محتمل مرجوح لدليل يقتضي ذلك، لدليل يقتضي ذلك. وقالوا التأويل حتى يكون هذا التأويل صحيحا، حتى يكون التأويل صحيحا ويعمل به ويحتج به لابد من توفر شروط، يعني حتى يكون التأويل صحيحا لابد من توفر شروط. الشرط الأول أن يكون اللفظ مستعملا لغة في المعنيين، أن يكون اللفظ مستعملا لغة في المعنيين، المعنى المتبادر والمعنى الآخر المحتمل البعيد. والشرط الثاني أن تقوم قرينة تقتضي صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى المعنى الآخر المحتمل المرجوح. ثم الشرط الثالث أن تسلم هذه القرينة عن معارض أرجح منها، إن هذه القرينة تسلم عن معارض أرجح منها أو أقوى منها. في الحقيقة موضوع الظاهر والتأويل هذا موضوع يعني عظيم، وهو الذي جرى الأشاعرة والماتوريدية والكلابية إلى تأويل آيات الصفات، إلى تأويل آيات الصفات. فقال لك يعني هذه الفرق يعني التي يطلق عليها المؤولة، هذه الفرق يعني ادعت أن آيات صفات الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هي من قسم الايه يعني ما يحتاج إلى التأويل. قالوا إن يعني نصوص الصفات مما يحتاج إلى التأويل، وأولوا نصوص الصفات وقالوا لا يجوز فهمها على ظاهرها، بل والعياذ بالله تعالى بعضهم ادعى قال لك يعني ظواهر نصوص آيات الصفات من فهمها على ظاهرها فقد كفر والعياذ بالله تعالى، وهذا من غلوهم وتنطعهم في الدين وهذا ليس بصحيح. فقال لك لا تفهم على ظاهرها، و يعني هي نعم قد يتبادر إلى الذهن المعنى الغالب في الاستعمال لكن لا بد من صرفها عن ظواهرها. فجاءوا مثلا في آيات الاستواء مثلا على سبيل المثال الرحمن على العرش استوى، قال لك والله استوى نعم يعني هذا من باب الظاهر أن كلمة استوى قال لك أنها في المعنى المتبادل إلى الذهن أن استوى بمعنى على وصعد واستقر وارتفع، الاستعمالات المتبادرة إلى الذهن من معنى استوى. قال لك هذا المعنى المتبادل إلى الذهن ادعى الأشاعرة ومن وافقهم يعني أنه لا يمكن أن نفهم هذه الآيات على ظواهره، فصرفوها عن الظاهر إلى معنى آخر. قال لك استوى معناها استولى، فسروها إلى معنى آخر دعوا أنه معنى محتمل مرجوح، وقالوا استوى هنا بمعنى استولى، وأولوا هذه الآيات كل آيات فيها استوى يقول لك استولى. طيب بل يداه مبسوطتان، قال لك اليد نعم يتبادر إلى الذهن أن اليد بمعنى اليد، ولكن ها هنا نفسر اليد بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة، أي آية فيها اليد يؤولونها إلى القدرة أو النعمة، ويقول لك إن العرب تستعمل اليد أحيانا بمعنى النعمة، قل فلان له علي يد يعني له علي نعمة. فاليد ها هنا لا نفهمها بالمعنى الظاهر، ولكن ادعوا أنه يجب تأويلها إخراجها عن المعنى الظاهر إلى المعنى الآخر المحتمل فتكون يد بمعنى النعمة أو القدرة، وهكذا يعني في كل نظير. لكن إذا جئنا نطبق شروط التأويل الصحيح نجد أنها لا تنطبق على تأويلات الأشاعرة لنصوص الصفات. لماذا؟ لأنه الشرط الأول أن يكون اللفظ مستعملا لغة في المعنيين، وهذا لا يسلم لهم به في كثير من تأويلاتهم للصفات. يعني المتبعون للسلف الصالح رضوان الله عليه أثبتوا من خلال كلام أئمة اللغة أن التأويلات التي استعملها الأشاعرة غير صحيحة من الناحية اللغوية، أن اللفظ لا يستعمل لغة في معنيين. يعني مثلا قالوا بل يداه مبسوطتان، قال لك اليد هنا بمعنى القدرة أو النعمة، بل نعمته مبسوطة أو مثلا في هذا الموضوع. ف يعني قالوا يقول يعني المتبعون للسلف الصالح رضوان الله عليهم قالوا إن استعمال اليدين مسنا بمعنى النعمة لا نظير له في لغة العرب. القرآن نزل بلسان عربي مبين، هاتوا لنا نصا ثابتا من كلام العرب قالوا فيها يدان بمعنى نعمتان أو بمعنى نعمة، هذا لا يوجد. يعني المواضع التي ورد فيها تأتي يد بمعنى النعمة، لكن يدان بمعنى النعمة هذا لا يوجد، ولا بمعنى القدرة، ولا بمعنى نعمتين، ولا بمعنى قدرتين. فإذا هنا الشرط الأول غير متوفر. استوى بمعنى استولى برضو قالوا هذا غير ثابت من الناحية اللغوية، لأن استعمال استوى بمعنى استولى قالوا هذا ما ورد إلا في بيت منسوب إلى الأخطل النصراني كما ذكرنا في دروس العقيدة، وهذا البيت منحول وليس في ديوانه ولا يثبت، وما لا يوجد أي دليل آخر من اللغة على استعمال استوى بمعنى استولى. إذا الشرط الأول غير متوفر. طيب لو فرض أنه توفر الشرط الأول، لو سلمنا جدلا أن الاستعمال صحيح، وكذلك في بعض آيات الصفات الأخرى تكون مستعملة لغة في المعنى الذي ذهبوا إليه، يعني يد الله فوق أيديهم، فهنا يد بمعنى قدرة أو نعمة، هذا موجود في لغة العرب، فهنا توفر الشرط الأول. لكن هل الشرط الثاني متوفر؟ أن تقوم قرينة تقتضي صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل إلى المعنى المحتمل، هل وجدت قرينة تقتضي ذلك؟ الجواب أنه لم توجد قرينة. هم يدعون أن هناك قرينة، وهي أن إبقاء اللفظ على ظاهره يهم التشبيه، تشبيه الله تعالى بالمخلوق. هذا طبعا رد عليه، نقول لهم طيب أنتم الآن عندما تقولون يد بمعنى قدرة، طب ليست القدرة من صفة المخلوق؟ هم يقولون أن اليد من صفة المخلوق، والله تعالى ليس كمثله شيء، فلا يمكن أن نثبت لله اليد لأن هذا يقتضي التشبيه بالمخلوق. طيب نقول طيب ماذا صنعت؟ قال يد بمعنى قدرة. طيب ليست القدرة من صفة المخلوق؟ المخلوق يوصف بأنه قدير من قبل أن تقدروا عليه، وصف الله تعالى المخلوق بأنه من صفاته القدرة. قال لك لا، هنا يعني نعم القدرة من صفة المخلوق، بس قدرة الله قدرة تليق بكماله ليست كقدرة المخلوق. طيب نقول لهم طيب والسلف عندما قالوا يد، هل قالوا يد مثل يد المخلوق؟ أبدا، السلف لما قالوا يد قالوا يد تليق بكمال الله ليست كيد المخلوق. إذن القرينة التي ادعوها وهي أن لفظ اليد فيه تشبيه وأن السلامة من هذا التشبيه هي بتأويلها إلى القدرة، هذا الكلام لا يسلم لهم، لأن الذين قالوا يد بمعنى يد لم يدعوا أنها تفيد التشبيه، ولأن التأويل الذي أولوا لم يخرجنا أيضا عن توهم التشبيه على حسب قواعده. طيب نأتي إلى الشرط الثالث، وهو أن تسلم هذه القرينة من معارض أرجح يقتضي إبقاء اللفظ على ظاهره، أن تسلم القرينة من معارض أرجح يقتضي إبقاء اللفظ على ظاهره، وهذا الشرط أيضا لا يتوفر له في يعني معظم تأويلاتهم، لا يتوفر لهم هذا الشرط، لأنك تجد أدلة أخرى تقتضي إبقاء اللفظ على ظاهره. يعني مثلا في الاستواء نجد أن الاستواء بمعنى على وارتفع وصعد، له نصوص أخرى تدل عليه كما ذكرنا في دروس العقيدة، أكثر من 1000 دليل من الكتاب والسنة تدل على علو الله سبحانه وتعالى، وكلها تقتضي إبقاء اللفظ على ظاهره على أن استوى بمعنى على وارتفع سبحانه وتعالى. مسألة يعني اليد نجد أنه وردت نصوص أخرى فيها وصف لهذه اليد بأن يعني بأن الله تعالى يقبضها ويبسطها ويضع الأراضين في يده اليمنى ويطوي السماوات في يده اليسرى ويهزهن يقول أنا الملك وأنا الملك، ورد يعني صفة الأنامل وصفة الأصابع لله سبحانه وتعالى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي البارحة في أحسن صورة فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري. إذن أصابع وأنامل ويد تقبض وتبسط ويده اليمنى ويده اليسرى، كل هذه النصوص تقتضي إبقاء اللفظ على ظاهره أن اليد بمعنى اليد، ولا تتوافق مع التأويل بمعنى القدرة، لأن القدرة لا توصف بأن لها أصابع ولها أنامل وتقبض وتبسط ويمنى ويسرى. فإذن هذا إنما ينطبق على اليد التي هي بمعنى اليد، ولكنها يد تليق بكمال الله ليست كيد المخلوق كما هو المعمول به في الصفات. إذن هل نصوص الصفات على ظاهرها أم مؤولة عن ظاهرها؟ الجواب الصحيح كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجب إبقاء نصوص الصفات على ظاهرها بلا تأويل، بشرط أن نفهم من ظاهرها أن ظاهرها هو إثبات الصفات على ما يليق بكمال الله سبحانه وتعالى من غير تشبيه بالمخلوق. يعني لا ندعي أن ظاهرها هو التشبيه ثم نقول نحتاج إلى التأويل، لا، من قال إن ظاهرها هو التشبيه؟ يعني لو جئنا بإنسان سليم الفطرة لم تتدنس فطرته بشبهات المتكلمين وتأويلات المتكلمين، وقرأنا عليه آيات الصفات، فإنه لا يتبادر إلى ذهنه أن الله تعالى له يد كيد المخلوق وسمع كسمع المخلوق وبصر كيد، أبدا يتبادر إلى ذهنه أن يد تليق بكمال الله، ولأن هذا هو المعهود أيضا من اللغة التي نزل بها القرآن، من اليد بحسب ما تضاف إليه. أنت تقول مثلا يد الفيل وتقول يد النملة ويد الحقيبة ويد الباب ويد كل حسب ما تضاف إليه، لا نفهم من يد الباب أنها مثل يد الفيل، ولا أن يد الفيل مثل يد النملة، ولا أن يد النملة مثل يد الحقيبة، ولا كل حسب ما تضاف إليه تفيد المعنى. فإذا قلنا يد الله نفهم أنها يد تليق بالله سبحانه وتعالى، ليست مثل أيادي مخلوقاته، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، واضح؟ فهذا يعني بعض ما يتعلق بالتأويل. فقال يعني إن الظاهر قد يؤول بالدليل، قد يؤول بالدليل، يعني قد يأتي دليل يعني يقتضي منا أن نصرف اللفظ الظاهر عن ظاهره المتبادر منه، عن المعنى المتبادر منه إلى الذهن، نصرفه إلى المعنى الآخر المحتمل المرجوح، ويسمى ظاهرا بالدليل. نعم نعم. هناك طبعا بعض الآيات التي اختلف فيها هل هي من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات، هذا ليس من التأويل. يعني يأتيك أحيانا الأشاعرة ويقول لك السلف ثبت عنهم أنهم أولوا بعض آيات الصفات، قل ما الدليل على ذلك؟ يأتون يعني نصوص محدودة وردت فيها بعض الأثار عن السلف، وهذه النصوص يعني الذين فسروها بتفسير آخر لم يفهموها على أنها من آيات الصفات، كقوله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد. طيب هنا كلمة أيد تأتي في لغة العرب أحيانا بمعنى الأيد جمع يد، وتأتي الأيد بمعنى القوة زي إيه، وأيدناه بروح القدس يعني قويناه، أيد يعني قوة، فاستعمال الأيد بمعنى القوة هذا استعمال عربي فصيح، استعمال الأيد. فهنا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره أنهم قالوا السماء بنيناها بأيد أي بقوة، لكن ليس هذا من باب التأويل، لأن المؤول سيؤول في كل المواضع، لكن ابن عباس رضي الله عنه فسر اليد في كل المواضع لأنها يد تليق بكمال الله سبحانه وتعالى، ولكن في هذا الموضع فسر اليد الأيد بأنها القوة، فعلى اعتبار أن هذا أحد الاستعمالات العربية الفصيحة، وبهذا تخرج هذه الآية عن أن تكون من صفات الذات، يعني تصبح صفة يعني فعل لله سبحانه وتعالى، ليست صفة يعني اليد اللي هي المعروفة. كذلك مثلا الآية الأخرى اللي هي يوم يكشف عن ساق، هي ستظل يعني بأيد سواء استنى اليد معنى اليد أو معنى القوة، ستظل هذه من آيات الصفات، ولكن يعني اختلف نوع الصفة. لكن في مثال الآخر اللي هو يوم يكشف عن ساق، فبرضو ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غير أنه قال يوم يكشف عن شدة، وهذا من استعمال العربي أنهم يقولون كشفت الحرب عن ساقها يعني عن شدتها، يوم يكشف عن ساق يعني إذا فسرنا الساق هنا بمعنى الشدة، فتخرج هذه الآية عن أن تكون من آيات صفات الله سبحانه وتعالى، وتصبح الآية وصفا ليوم القيامة بأنه يوم شديد أو يوم عسير، وهذا له أيضا ما يؤيده من النصوص الأخرى. لكن صفة الساق هل معنى هذا التأويل نفي صفة الساق؟ لا، لأن صفة الساق لها دليل آخر من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث الشفاعة في الصحيحين يكشف ربنا عن ساقه فيخر من كان يسجد لله في الدنيا من المؤمنين، فيخرون ساجدين لله تعالى ويأتي المنافقون كي يسجد. وهذا الحديث في الحقيقة يرجح تفسير من فسر الساق بأن ساق الله تعالى، فسر الآية بالساق في الآية بأنه ساق الله تعالى، يكون الحديث يعني مرجحا لهذا التفسير، لكن حتى لو قلنا الساق في الآية بمعنى الشدة وتكون صفة الساق ثابتة لله تعالى بالحديث، المهم أن هذا يعني لا يعني لا متعلق لهم به بوجه من الوجوه، واضح؟ يعني الذين يصححون هذا التفسير من علماء السلف بأيد يعني بقوة، والساق بمعنى الشدة يكون هذا عندهم من قسم التأويل الصحيح الذي قام عليه يعني دليل عندهم ورجح هذا التفسير وقواه، فيكون هذا عندهم من قسم التأويل الصحيح، والآخرون يكون عندهم هذا من قسم التأويل غير الصحيح، ويوجبون إبقاء الآية على ظاهرها لتكون من آيات الصفة. نعم نعم، وهي في الآية غير مضافة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، حتى في الموضعين بأيد وعن ساق في الموضعين ليست مضافة إلى الله تعالى، فلذلك احتملت أن تكون من صفات الله، واحتملت أن تكون من يعني بمعنى آخر. نعم نعم، أحسنت. التأويل يعني الذي أردناه هنا بالتأويل هو ما ذكرناه لكم، التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه إلى محتمل مرجوح لدليل يقتضي ذلك، هذا هو الاستعمال الاصطلاحي للتأويل، كلمة تأويل كمصطلح. لكن إذا نظرنا إلى كلمة التأويل بالمعنى اللغوي فنجد أن التأويل له معان، منها التأويل بمعنى التفسير كما في قوله تعالى ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني من تفسير الأحاديث أي الأحلام، فيأتي التأويل بمعنى التفسير، ومنه تفسير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن، من الطبري سمى تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، ودائما يستعمل هذه العبارة في كلامه، يقول وأما تأويل قوله تعالى كذا، يعني تفسير قوله تعالى كذا، فاستعمال التأويل بمعنى التفسير هذا استعمال لغوي. ويأتي التأويل أيضا في اللغة بمعنى ما يؤول إليه الأمر في ثاني الحال، ما يؤول إليه الأمر في ثاني الحال يعني في العاقبة، ما يؤول إليه الأمر في العاقبة، كما في قوله تعالى قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهنا يوم يأتي تأويله يعني وقوعه، يعني يوم القيامة الآن يعني نحن نتحدث عنه على اعتبار أنه شيء مستقبلي، يوم يأتي تأويله يعني ما يؤول إليه الأمر في العاقبة ويقع، وعندما يقع ويحصل، يعني يوم يأتي وقوعه وحصوله، فهنا يأتي التأويل معنى ما يصير إليه الأمر أو ما يؤول إليه الأمر في العاقبة، هذا تأويل رؤياي يعني ما صارت إليه رؤياي وآلت إليه رؤياي، فهذه استعمالات يعني لغوية لكلمة التأويل، ولكن مراد هنا الاستعمال والاصطلاحي بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه إلى محتمل مرجوح لدليل يقتضي ذلك. طبعا مثلا تأتينا بعض النصوص مثلا على سبيل المثال في الأحكام الفقهية كثير مسألة التأويل من باب الجمع والتوفيق بين الأدلة، هذا يكثر في نصوص الفروع الفقهية، يعني مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من دعي إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل. طيب ما الذي يتبادر إلى ذهنك من كلمة فليصل؟ يعني لو أخذنا كلمة فليصلي كده يعني مجردة الصلاة معنى الصلاة التي أن تصلي ركعتين مثلا، لكن هنا صرف اللفظ عن الذي يتبادر والحقيقة الشرعية مثلا التي تتبادر في العادة من الأمر بالصلاة، يعني لو قلت لك صلي أو فلتصلي الذي يتبادر إلى الذهن أنك تصلي ركعتين، لكن هنا فليصل أريد به فليدعو، فهنا صرفنا اللفظ عن متبادر إلى المعنى المحتمل أن الصلاة هنا بمعنى الدعاء، قرينة تقتضي ذلك، قرينة مأخوذة من ذات السياق، وإن كان صائما فليصلي يعني فليدعو لأصحاب الطعام، يحضر وليدعو لأصحاب الطعام أو كذا، فجمهور العلماء أولوه وقالوا فليصلي يعني فليدعو، وبعض شراح الحديث أخذوه على ظاهره وقالوا استحب صلاة ركعتين إذا دعيت إلى طعام وأنت صائم في بيت المزور وكذا، بعض الظاهرية يعني أخذوه على ظاهره. الظاهرية ثم ظاهرية لأنهم يتمسكون بالظواهر، حتى ولو قامت يعني القرائن التي تقتضي صرف هذه الظواهر يظلون أي متمسكين بها، يعني لأنهم لا يحتجون بالقياس ويبقون النصوص على ظواهرها. ولا فالنصوص على ظواهرها طبعا هو الأصل والأساس، لكن إذا قامت يعني قرينة تقتضي صرف بعض النصوص عن ظواهرها فهنا نعمل بهذه القرينة. مثلا كمثل غيث أعجب الكفار نباته، فهنا نقول الكفار فسرت بالزراع فلاحين مثلا، مع أن الذي يتبادر إلى ذهن كلمة الكفار في القرآن الكريم الحقيقة الشرعية للكافر، لكن هنا قرينة اقتضت إبقاءها على ظاهرها، وأن الآية تتكلم تضرب المثل بالزرع، والزرع إنما يعجب الزراع الفلاحين يعني، ولأنه قال في الآية الأخرى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعني في الآية الأخرى قال يعجب الزراع، وهنا قال يعجب أعجب الكفار نباته، فاحتمل يعني أن تفسر الكفار هنا بالزراع لأن الآية تضرب المثل بالزرع. وهذا الدليل سلم عن معارض، يعني هنا قرينة وجدت تقتضي الصرف عن المعنى الشرعي الظاهر، وهذه القرينة سلمت من معارض، يعني ليس هناك أي معارضة، يعني لا يوهم معنى فاسدا يعارض نصوصا أخرى تمنع يعني أن الزرع يعجب الزراع. فالخلاصة أن هذا هو معنى النص والظاهر. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر ما يحتمل معنيين لكن أحدهما أظهر من الآخر، وعلينا أن نبقي الظاهر على ظاهره ونأخذ بالمعنى المتبادر إلى الذهن ولا نصرفه إلى المعنى المحتمل المرجوح، إلا إذا وجد دليل يقتضي الصرف عن الظاهر إلى المعنى المحتمل وسلم هذا الدليل من المعارض وتأكدنا أن اللفظ يستعمل لغة في المعنيين. وفي هذه الحالة يسمى المؤول أو يسمى الظاهرة بالدليل، يعني المعنى الذي كان مرجوحا بعد التأويل، بعد التأويل يعني سيصبح هو الايه الذي سيتبادر إلى الذهن بعد التأويل لقيام الدليل الذي اقتضى منه التأويل، فأصبح المعنى الذي كان مرجوحا في الأصل يمكن أن يتحول إلى ظاهر لكن يسمى ظاهرا بالدليل أو يسمى ايه مؤولا. طيب بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأفعال: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به فيحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به. النسخة اللي عندكم ماذا فيها؟ طيب مرة أخرى قل: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به، هذه السقطة، فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به فيحمل على الاختصاص. مرة أخرى: وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الند، ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة، وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. ماشي. فهنا في هذا الموضع يتكلم عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: يعني فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، إما أنه فعله على سبيل القربة والطاعة أو أنه لا يكون على سبيل القربة والطاعة، يعني فعله على سبيل العادة والطبائع الجبلية، يعني لم يقصد به أن يتقرب إلى الله تعالى ولم يقصد به الطاعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي ويأكل ويجلس وينام ونحو ذلك من الأمور التي كان يفعلها بمقتضى الطبيعة الجبلية البشرية، وهناك أفعال كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة والطاعة. قال فإن كان على وجه القربة والطاعة، وعندنا يعني نتتبع التقسيم، عندنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: قسم على وجه القربة والطاعة، وقسم ليس على وجه القربة والطاعة. القسم الأول الذي هو على وجه القربة والطاعة هذا نيجي نقسمه إلى قسمين: قسم دل الدليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم به، وقسم لم يدل دليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم به. فالذي دل دليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم به هو ما يعرف بالخصائص النبوية، الخصائص النبوية، وألف فيها العلماء بعض المصنفات المفردة مثل كتاب الخصائص الكبرى لجلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، فهذه تسمى الخصائص النبوية، أفعال يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كانت على وجه القربة والطاعة، ولكن دل دليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم بها. مثل ماذا؟ مثل أحسنت، مثل جواز المواصلة في صيام رمضان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، يعني لا يفطر ولا يتسحر، يواصل الصيام في رمضان لا يفطر ولا يتسحر، ويتابع أياما عديدة متتابعة يواصل الصيام لا يفطر ولا يتسحر. فأراد بعض الصحابة، وكان ينهى أمته عن الوصال، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن الوصال ولكنه كان يواصل، فأراد بعض الصحابة أن يواصل، وحسب يعني فهم أن لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه يواصل ففهم من ذلك أن هذا النهي ليس على سبيل التحكيم، وأنه يعني ربما على سبيل الكراهة أو خشية المشقة عليهم، ولكن يعني فهموا أن الوصال أفضل لأنه فعله وأنه نهاهم حتى لا يشق عليهم على سبيل يعني الكراهة أو التخفيف عنه. فواصل بعض الصحابة رضي الله عنهم، اشتد النبي صلى الله عليه وسلم في النهي وهم مواصلون في الوصال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. صلى الله عليه وسلم قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. ومع ذلك استمروا في المواصلة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى انتهى الشهر، وبعض الصحابة ظلوا مواصلين تقريبا ثلاثة أيام في آخر الشهر، يعني حتى انتهى الشهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو زاد الشهر لزدتكم، يعني كالمنكل بهم يعني أو المعاقب لهم، يعني حتى تعجزوا عن ذلك يعني وتتركوه يعني. لكن القصد أنه هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم واصل، وهذا الوصال كان على سبيل القربة والطاعة، ولكن قام الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم وهو قوله: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. كذلك زواجه صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع، فإنه لما جاء الرجل، لما أسلم رجل وتحته أكثر من أربع نسوة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. إذا الحكم الذي كان يأمر به أمته ألا يزيد أحدهم عن أربع، وهذا معنى قوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع. فحصر ما يباح نكاحه من النساء في واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة. طيب، لكنه صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه أبيح له الزيادة على ذلك، أنه كان تحته تسع نسوة، وقال الله تعالى له: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. فإذا كان من خصائصه جواز الزيادة على أربعة. كذلك مثلا نكاح الواهبة نفسها، أنه يعني إذا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها له، قالت له زوجتك نفسي أو وهبت لك نفسي، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم أنه له ذلك، لا يحتاج إلى ولي ولا شهود ولا عقد ولا غير ذلك، بخلاف أمته فإنه لهم أحكام في الزواج، لا يجوز لأحدهم أن يقبل هبة الواهبة نفسها، وإنما لا بد من ولي ولا بد من شهود. ودليل اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك قول الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. هذا نص صريح على أن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الذي عليه يعني الجمهور أن الاختصاص لا بد فيه من دليل صريح في الخصوصية يقتضي اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به، وإلا فإنه إذا لم نجد دليلا يدل على الخصوصية فيكون فعله صلى الله عليه وسلم تشريعا لأمته، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم ونتأسى به في جميع الأمور، إلا ما قام الدليل على استثنائه. فما لم يقم دليل صريح على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بحكم من الأحكام فإنه يبقى مشروعية التأسي به صلى الله عليه وسلم، لأنه يأتيك بعض الناس يقول: لا، أصل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل شيئا إلا ليشرع لأمته لتقتدي به وتستنى بسنته. عليكم بسنتي، ونصوص كثيرة في الحث على الاقتداء به واتباع الذي عليه الأئمة الأربعة وجماهير العلماء، هو ما ذكرنا يعني أنه لا بد من قيام دليل يعني واضح على الخصوصية، وإلا بقينا على الأصل وهو الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. هذا في الأفعال التي هي على وجه القرب، الكلام هذا كله. لكن بعض العلماء يعني ومنهم الإمام الشوكاني رحمه الله على سبيل المثال توسعوا جدا في باب الخصوصيات، بحيث يعني كل موضع يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمته بشيء ثم لا يفعله، أو ينهى أمته عن شيء ويفعله، يقول لك يحمل أمره يعني على عموم الأمة ويحمل فعله على الخصوصية. إذا نهى أمته عن شيء فيقول لك هذا النهي للتحريم، وكونه فعله يقول لك هذا دليل على هذا على الخصوصية. وبناء على ذلك أبقوا كثيرا من الأوامر على ظاهرها الذي هو ظاهر الأوامر الوجوب، وظاهر النواهي التحريم، برضو من ضمن التأويل اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره، التأويل الذي تكلمنا عنه قبل قليل، من ضمن التأويل الصحيح ان احنا نصرف الامر عن الوجوب الى الندب لقرينة تقتضي ذلك، او نصرف النهي عن التحريم الى الكراهة لقرينة تقتضي ذلك. هذا من باب التأويل الصحيح، ان ظاهر النهي التحريم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، نهى عن البول قائما مثلا صلى الله عليه وسلم، وثبت في احاديث اخرى انه شرب قائما وانه يعني قضى حاجته بال قائما صلى الله عليه وسلم. فهنا يأتيك مثلا بعض العلماء ويقول لك يعني نهى عن الشرب قائما، اذا الشرب قائما حرام. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فيقول لا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونبقي النهي على ظاهر التحريم. بال قائما، البول قائما حرام. طيب النبي نهى عن البول قائما، نهى البول قائما حرام، وبال قائما لك هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة غير صحيحة في الحقيقة، والذي عليه يعني الأئمة الأربعة وجماهير الفقهاء أن كون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أمته عن شيء ثم يفعله ولو مرة، فهذا الفعل تشريع أيضا للأمة، يشرع لأمته أنه يجوز فعل هذا الشيء الذي نهاهم عنه، ويكون قرينة تقتضي صرف النهي عن ظاهره الذي هو التحريم إلى المعنى المحتمل المرجوح الذي هو الكراهة، لأن صرفناه عن ظاهره إلى الكراهة لدليل يقتضي ذلك. فلا تحمل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي خالفت أوامره ونواهيه هذه لا تحمل على الخصوصية، وإنما تحمل على أنها أفعال للتشريع والاقتداء، وتكون دليلا على إباحة يعني فعل ما نهى عنه، وأن النهي على سبيل الكراهة، وإباحة ترك ما أمر به، وأن الأمر على سبيل النهي. وطبعا هنا يعني مسألة دقيقة يعني شكلية بعض الشيء يعني لا يتعلق، اللي هي مسألة يعني في تلك المرة التي شرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم قائما، احنا قلنا الشرب قائما مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم شرب مرة قائما، هذه المرة التي شرب فيها قائما هل نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل المكروه في هذه المرة؟ كيف يعني يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مكروهات، مع ان يعني كمال الايمان الانسان يعني يتنزه عن المكروهات او كذا. هنا يعني يقول العلماء ان فعله صلى الله عليه وسلم في هذه المرات التي خالف فيها اوامره ونواهيه كان على سبيل القربة، على سبيل التشريع لامته، فلا يكون مكروها في حق صلى الله عليه وسلم، يعني تظل الكراهة في حق امته، يعني لو شربوا قائمين تكون كراهة في حق الامة، لكن في حقه صلى الله عليه وسلم هو شرب قائما من اجل ان يشرع لامته، لانه يشرع لهم بقوله وبفعله، ففعل ذلك تشريعا لهم، فيكون ماجورا على ذلك، يعني هو عندما شرب قائما اجر على ذلك واثيب لانه فعل ذلك تشريعا للامه، لكن الامه اذا شربت قائمه فانه يكون مكروها في حقه، لا عقاب، ولكن يعني لو تركوه لكان افضل. طيب بعد ذلك قال فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا مسألة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي قصد بها القربة والطاعة، هنا الكلام عن الأفعال التي قصد بها القربة والطاعة، هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الند أو على سبيل الإباحة، أو أنه يتوقف فيها عندنا على سبيل الوجوب أو على سبيل الند أو أنه يتوقف فيها. فهذه ثلاثة أقوال، وهناك قول رابع أيضا وهو أنها على سبيل الإباحة، يعني القول الرابع حتى الأفعال التي على يعني البعض يعني قال على سبيل الإباحة، لكن يعني القول المشهورة أنها إما على سبيل الوجوب أو الند أو يتوقف فيها بين الوجوب والند. طيب القول بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب، والقول الآخر على سبيل الندب، والقول الثالث التوقف. طيب ما الراجح في ذلك؟ الراجح في ذلك التفصيل يعني في كل باب يعني بحسبه، وأن الأصل يعني في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت على سبيل القربة والطاعة أنها تكون على سبيل الندب، إلا إذا كان فعله بيانا لمجمل الأمر الواجب في القرآن الكريم يعني ونحو ذلك، فيحمل على سبيل الوجوب. يعني مثلا الله تعالى قال مثلا أقيموا الصلاة، فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هي بيان لمجمل الأمر الواجب في القرآن الكريم وهو إقامة الصلاة، فالبعض يقول لك هذا لذلك في هذا الموضع بالذات يعني تحمل أفعاله التي داوم عليها وواظب عليها على سبيل الوجوب، وبناء على ذلك أوجب مثلا الحنابلة بعض الأمور في الصلاة مع عدم ورود دليل يعني خاص يقتضي قولي يقتضي وجوبها، يعني الحنابلة مثلا يوجبون أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين، فما الدليل على ذلك؟ ليس عندنا يعني أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا، ليس عندنا إلا أنه كان يقول رب اغفر لي بين السجدتين، بس لماذا جعلوا فعلها هنا يفيد الوجوب؟ قال لأن فعله هنا بيانا لأمر واجب في القرآن الكريم، وأقيموا الصلاة هذا أمر مجمل، وبينه ذكرنا المجمل والمبين بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فيكون فعله هنا على سبيل الوجوب، إلا أن تقوم قرينة تقتضي صرفه عن الوجوب إلى الند. وهنا حتى بعض من قال الفعل يفيد الوجوب في بيان الأمر الواجب قال كنا قامت قرينة أنه لم يأمر به المسيء في صلاته، والبعض قال لك هو الفعل أصلا لا يفيد الوجوب حتى نحتاج إلى قرينة، فالمهم يعني بغض النظر عن حكم الفقه لهذه الجزئية بس القصد أنه مثال يعني لفعله. مسألة أفعال الحج، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، معظم واجبات الحج أو كثير من واجبات الحج يعني قد لا نجد عليها أوامر قولية من قول النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصها، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وفي الصلاة برضو قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج قال خذوا عني مناسككم، ثم إنه فعل أفعالا في المناسك. فنقول هذه بيان لمجمل الأمر الواجب، وأتموا الحج والعمرة لله، وخذوا عني مناسككم، وكذا عندنا أوامر مجملة وبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأفعالك، فكل أفعال على سبيل الوجوب إلا أن تقوم قرينة تصرفها إلى الندب، واضح؟ ولكن فيما عدا ذلك يعني إذا لم يكن الفعل بيانا لأمر مجمل على سبيل الوجوب، ففيما عدا ذلك يكون الأصل في الفعل أنه على سبيل الندب والإباحة إذا كان من أفعال القربة. والبعض قال يتوقف فيه، يعني لا نقول على سبيل الوجوب ولا على سبيل الندب، لكن دايما في الحقيقة مسألة التوقف، يعني دايما القول بالتوقف هذا يوصي أهل العلم باجتنابه والابتعاد عنه، لأنه يفضي إلى تعطيل الشريعة. ما معنى نتوقف فيه؟ يعني الفعل هذا لا قيمة له ولا وزن له، لا بد أن نبذل الوسع لأن نحمله إما على الوجوب فنفعل هذه الأفعال على سبيل الوجوب، وإما على سبيل الندب فنفعل هذه الأفعال على سبيل الندب، لكن نتوقف فيه هذا معناه أنك يعني قد تعطل يعني كثيرا من الأحكام الشرعية. وقلنا هناك يعني قول رابع كما ذكرنا أن الأفعال على سبيل الإباحة، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها على سبيل الإباحة، وهذا القول منقول عن كثير من الحنفية، من الأصوليين الحنفية قالوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما هو على وجه القربة تحمل على الإباحة، لكنه قول ضعيف يعني مرجوح كما ذكرنا. طيب بعد ذلك عندنا يقول فإن كان على وجه غير وجه القربة، فإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة. الموضوع ربما تكلمنا عنه من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل بعض الأشياء بمقتضى الطبيعة والعادة والأفعال الجبلية كهيئة مشيه وطريقة جلوسه وما كان يحب أن يأكله من الأطعمة ونحو ذلك، فهل هذه الأفعال يعني يندب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم أو أنه يباح الاقتداء به فيها؟ فالجمهور على أنه يباح الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيها، وأنها يعني وقعت منه صلى الله عليه وسلم في حقه على سبيل الإباحة فتقع منا على سبيل الإباحة أيضا، يعني هو وقت أن فعلها على سبيل الإباحة ونحن كذلك إذا فعلناها فتكون مباحة في حقنا. وهناك قول آخر أنه يندب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيها كما ذكرنا، ويفهم هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنه حيث كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار وينزل في كل موضع استراح فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار فينزل فيه وكذا. وذكرنا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يحب أن توافق عادته عادة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما من سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها إلا أنه اختبأ في الغار 3 أيام، فلما وقعت الفتنة اختبأت في الغار 3 أيام فاغتبطت، فكن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ في الغار 3 أيام خوفا من الأعداء، هذا ما فعله على سبيل القربة بالاختباء في الغار 3 أيام، ولكن الإمام أحمد رحمه الله سر لأنه وافقت عادته. وكذلك اشترى الإمام أحمد أمة وسماها ريحانة وتسرى بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى أمة اسمها ريحانة وتسرى بها وهكذا، فكان يحب أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. لكن قالوا يعني القول الوسط بين القولين هو أن يقال يعني إذا وافقت عادة الإنسان عادة النبي صلى الله عليه وسلم من غير تقصد وتعمد فيسر بذلك يعني ويمدح هذا، ولكن لا ينبغي يعني تعمد تتبع هذه الأمور، لكن إذا اتفقت للإنسان بغير قصد أنه يعني وافقت عادته عادة من عادات النبي صلى الله عليه وسلم، أو وافق فعل جبلي أو طبع فيه جبلي يعني عادة من عاداته صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا حسن. هو بس آخر شيء يعني هذا مفروش يعني كلام كثير، اللي هو إقرار صاحب الشريعة على القول كالقول وإقراره على الفعل كالفعل، بمعنى أنه لو قيل قول في حضور النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليه يعني لم ينكره، فيكون هذا كأنه قاله. وإذا فعل شيء بحضرته صلى الله عليه وسلم فلم ينكره، فيكون ذلك كأنه إيه؟ كأنه فعله صلى الله عليه وسلم. طيب لو فعل شيء في وقته في غير مجلسه وعلم صلى الله عليه وسلم به ولم ينكره، فهذا أيضا يكون حكمه حكم ما فعل في مجلسه، لأن الصحابة استدلوا في حديث جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل، فلم يأمرنا ولم ينهنا. العزل عن المرأة يعني كنوع من وسائل يعني تحديد الحمل أو كذا، فقال كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا، فاستدل بتقرير الشرع لهم على أن ذلك جائز يعني لإقرار صاحب الشريعة لهذا الفعل. هنا طبعا بعض تفصيلات صغيرة، يعني أنه في بعض الأحيان ربما يقر النبي صلى الله عليه وسلم قولا لأنه لم يوحى إليه فيه شيء، ثم إنه يوحى إليه بعد ذلك، زي مثلا عمر قال إن ابن صياد هو الدجال وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ثم بعد ذلك تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هو وبين هذا. فهنا كان إقراره بسبب يعني عدم علمه لأنه لم يوحى إليه شيء ثم أوحي إليه. وهنا لا منع أيضا أن نقول إن الإقرار كالقول، يعني كأنه يعني قال شيئا لم يوحى إليه فيه ثم أوحي إليه، فلما أوحي إليه بين الحكم صلى الله عليه وسلم. لكن الأصل أن إقراره على قول يعني يكون كالقول. وطبعا الإقرار يفهم من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه وعدم ظهور يعني ما يدل على استنكاره وغضبه، لأن الإنكار قد يكون بالقول وقد يكون الإنكار أيضا بالغضب. حينما سيقال قول بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيحمر وجهه ويظهر عليه الغضب وكذا، هذا إيه القول أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل قول بحضرته ولم ينكره فيكون كأنه قدر. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.